مجمد، ولكن في هذا القيد نظر، لأنه ليس الغرض من ذلك يكونهم على النساء حتى نقول إذا عرفوا على النساء، بل الغرض من هذه التوجيهات خوفا من أن يدخلوا على الإنسان في حال لا يحب أن يطلع عليه فيها. فهذه الأخبار الثلاث العورات عورات، أي إنسان يدخل عليك ولو كان من ملائكة أمر النساء لا شك أنك تسمعين منه وتنكر من هذا من هذا التقول. فالصحيح أن هذا القيد الذي ذكره المؤلف ليس بالمراد، بل نقول الذين لم يبلغوا الحلم، لأنهم إذا بلغوا الحلم فتأتون إن شاء الله ستكون يبلغون ثلاث مرات، أي يعني في ثلاثة أوقات، فسرها بقوله من قبل صلاة الفجر، لأن الإنسان قبل صلاة الفجر يكون غير متهيئ لأن يراه أحد ويدخل عليه أحد، قد يكون في ثياب النوم الذي يكره أن يكون أحد يراه وهو عليه، نعم، وقد يكون ثياب أبلغ من ذلك في ثيابه مع أهله ومع الشهاد. والثاني قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، أي وقت الظهر، حين تضعون
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وبين أن ذلك سبب لرحمة الله تبارك وتعالى. قلنا الرسالة الذي سابقه السلام. نبدا الان بفائده ان امنيكم عن الصالحات ويستخلفنهم في الارض ان استخلف الذين من قبل. اولا في هذه الايه حث وتقييد على الايمان والعمل الصالح، وثانيا ان فيه وفيها وعد لمن اتصفوا بهذين الوصفين ان يستخلفهم الله تعالى في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، يعني يجعلهم خلفاء لاهلها في ارثها من بعدهم. وفيها ايضا دليل على حسن التعليم، حيث ان الله سبحانه وتعالى ذكر الشواهد على وعده في الامور الواقعه، ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبله، فان الله سبحانه وتعالى اراد في هذا المثال كما استخلف الذين من قبله تقييد هؤلاء الموجودين لذكر الامر واقعا في من قبله، يقول في ذلك زيادة تشجيع لهم. وفي قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، دليل أيضا على أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فهو الذي يستخلف فيها الناس بدل غيرهم، وليس للناس في هذه الأرض ملك، الملك في الأرض لله يؤتيه من يشاء. وفيه أيضا دليل على أن الإيمان والعمل الصالح سبب لتمكين الدين في الأرض، وأن المخالفة سبب لنزع الدين من الأرض. قوله ولا الدين بقوله وليمكنن لهم دينهم الذي اقرار وليمكنن لهم دينهم عرفوا منه انهم لو فسقوا ولم يؤمنوا ولم يعملوا صالحا ما مكن لهم الدين الذي هو لهم والذي ارتضاه الله تعالى لهم. ففيه تحذير بالغ هذه الفائده الثانيه المتاخره على ما قبلها تحذير بالغ من ايش من المخالفه والفسوق وان ذلك سبب لنزع الدين منهم. وهذا هو المضطرب في سنة الله سبحانه وتعالى فان النعم اذا لم تشكر زالت. واكبر نعمه يجمع الله بها على عباده هي نعمه الدين فاذا لم تشكر فانها تزول كغيرها من النعم. وفي هذا دليل على كمال الدين الاسلامي حيث قال الذي ارتضى لهم فهو الدين الذي ارتضاه لعباده فهو اكمل الاديان على الاطلاق ولذلك ختمت به الرسالات. وفيه ايضا على ان الايمان والعمل الصالح سبب لاستمرار الامن ولزوال الخوف. استمرار الامن اذا كان هناك امن سابق فهو يستمر ولزوال الخوف اذا كان هناك خوف فانه يزول لقوله ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. وفيه ايضا دليل على ان الامور الهامه ينبغي تاكيدها بانواع المؤكدات فان هذا الوعد من الامور الهامه بما يترتب عليه من المصالح والمنافع في الدنيا والاخره ولهذا اكده الله تعالى بالقسم واللام والنور ليستخلفنهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. واكد ايضا بمؤكد معنوي ليس باداه لفظيه وهو قوله كما استخلف الذين من قبلهم فان المراد بهذا التشبيه كما اسلفنا استمرار به تاكيد هذا الوعد بذكر شواهده فيكون ذلك ايضا تاكيد معنوي على تاكيد اللفظي. فالاول اذا كان مؤكد اسلام والنور والقسم هذه مؤكدات لفظيه لكن كما استخلف الذين من قبلهم فيها مؤكدات مؤكد معنوي يعني بذكر ما يقوي القلب ويثبته. وفيه ايضا دليل على ان الايمان والعمل الصالح هو عباده الله لقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعليه فتكون يكون تحقيق التوحيد من اسباب هذا الوعد الذي وعد الله به. وفيه تهديد التهديد للكفر للكافرين لقوله ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون لان هذا تهديد لمن كفر بعد هذا الوعد او بعد هذا الواقع من كفر سواء كان وقع له ما ذكر من اتخاذ الارض والامن او لم يقع له ولكنه وعد به فان كفره بعد ذلك يجعله فاسقا. وفيه ايضا دليل على عظم هذا الفسق الذي يحصل بعد هذا الوعد او بعد هذا الواقع ووجب عظمه معي شوان هجناء حصل نعم حصل الفسق في هذا فأولئك هم الفاسقون يعني هناك الفاسقون غيرهم لكن لعظم فسقهم حصر الفسق فيهم فأولئك هم الفاسقون. أما الآية الثانية أقيم الصلاة وآت الزكاة فقد فلنا على فوائدها. ثم إن الله قال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى آخره. تقدم لنا فائدة تفسير الحكم بالنجاة وأنه دليل على العناية به، لأن النجاة يقتضي التنبؤ والاستقامة، وتوجيهه إلى المؤمنين يدل على أن امتثال هذا الحكم من مقتضيات الإيمان وأن مخالفته من منافيات الإيمان. وفيه أيضا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، موجه الخطاب لهم ثم قال ليستأذنكم، والحكم لغيره إشارة إلى أنهم مسؤولون عن تنفيذ هذا الحكم لأولادهم الصغار ومماليكهم، وأن هذا الصغير والمملوك إذا خالف فإنما إثمه على من لم يقم بواجب التربية والتأديب. يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، فصلى بقوله من قبل صلاة الفجر إلى آخره. من قبل صلاة الفجر وحين ترون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. ثلاث عورات بالرسم خبر مبتدأ مقدر بعده مضاف بعده مقدر بعده مضاف مقدر بعد مضاف، يعني هذا المبتدأ مضاف، وقام المضاف إليه مقامه أي هي أوقات ثلاث عورات لكم. ثلاث عورات لكم مر علينا في مسألة أن قوله ثلاث مرات يعني ثلاث أوقات، تستأذنكم في ثلاثة أوقات، قال ثلاث عورات لكم. تقدير الكلام هي أي هذه الثلاث ثلاث عورات لكم. إيش معنى يقول مالك إنها على حذف مضاف أي هي أوقات ثلاث عورات، هي أوقات ثلاث عورات لكم، لأن هذه الأوقات ما هي عورات، اللهم إلا على سبيل التجول، لأن نقول المراد بالعورة زمنها، ولهذا المؤلف قدر قبلها مضاف هي أوقات ثلاث عورات، لأن الوقت نفسه ليس بعورة، الوقت نفسه ليس بعورة، وعلى هذا فلا تكون هذه الأوقات هي العورات، وإنما تكون أوقات عورات، تكون أوقات عورات وليست عورات، ولهذا قال هي أوقات ثلاث عورات لكم. والعورة في الأصل ما يستقبح شرعا أو عرفا، كل ما يستقبح ويستحى منه شرعا أو عرفا فهي عورة. هذه الأوقات الثلاثة أوقات عورات، سؤال رأس كيف كانت أوقات عورات؟ إن أوقات عورات كيف ذلك؟ نعم إيش تحكمها أوقات عورات؟ أولا من قبل صلاة الفجر، كيف هذا العورة؟ ويكون عليه ثياب أو لباس النوم التي قد لا تكون، قد يكرم الإنسان أن يطلع عليها أحد، وحين ترون ثيابكم من الظهيرة كذلك، الإنسان في وقت الطائلة يضع ثوبه وينام عريانا أو ينام على صفة لا يحب أن يطلع عليه أحد، ومن بعد صلاة العشاء يكون متهيئا للنوم،
متهيئا للنوم ولا تدخل في هذا النوم ولا يحب ان يطلع عليه احد. ولهذا قال انها ثلاث عورات لكم، يعني ثلاث اوقات عورات لكم، او اوقات ثلاث عورات لكم. اي نعم، لان كل المعنى يقول وبالنفس ثلاث عورات بتقدير اوقات، اوقات منصوبا بدلا في محل ما قبله قام يضاف اليه مقامه، وهي وهي لإلقاء الثياب فيها سد العورات. سد العورات ما عندنا فيها سد العورات. طيب، يقول المؤلف فيها قراءة ثانية في النص ثلاث عورات لكم، ويقال فيها ما سبق بأنها على تفسير مضاف، أي أوقات ثلاث عورات لكم، وهي منصوبة بدلا مما قبلها. أنا أوقع اللي قبلها قول ثلاث مرات، ثلاث مرات، لأن مرات بمعنى أوقات، ثلاثة أوقات ثلاثة أوقات ثلاث عورات لكم، ثلاث مرات الأولى بمعنى ثلاث أوقات، يصير أوقات ثلاث عورات بدلا، بدلا منها، وبدل المنصوب يكون منصوب. والقراءة أن في قوله ثلاث عورات لكم قراءتين، بالرفع على أنها خبر مبتدا محذوف، وبالنص على أنها بدل من قوله ثلاث عورات لكم. طيب، ومع ذلك فهي نفسها ليست هي الأصل، لا في كونها خبرا ولا في كونها بدلا، بل هي قائمة مقام مضاف. وش التقدير؟ وش تقدير هذا المضاف؟ أوقات، تقدير وأوقات، تقدير هذا المضاف أوقات ثلاث عورات، أوقات بالنص أو أوقات بالرفع. طيب، يقول المؤلف مجيبا على سؤال مقدم، كيف كانت هذه الأوقات أوقات عورات؟ قال وهي لإلقاء الثياب فيها سد العورات، يعني أنها سنة عورة، هذه الأوقات أوقات عورة، لأنها إذا ألقي الثياب فيها للنوم إما للتهيؤ له أو لكونه أثر النوم كما قبل صلاة الفجر فإنه سد فيها العورة. وكأن عادة الناس في ذلك الوقت أن الإنسان إذا نام يخلع ثيابه ويلتحف بلحاف، يلتحف بلحاف وينام، وعلى هذا العورة في ذلك تبدو لأنه كان عليه بلحاف وهو متهيئ للنوم. أما عادة الناس اليوم فهل هي كذلك؟ يمكن يوجد بعض الناس ما ندري، لكن الظاهر من غالب الناس أنهم يلبسون ثوبا، قميصا، ثوبا ساترا، ثوبا ساترا. وكذلك أيضا كانوا في الزمن السابق البيوت ما فيها حجاب ولا أستار، فإذا فاجأ العبد أو الصغير صاحب المنزل في هذه الأوقات اطلع على عورته. أما الآن فالبيوت محجبة والستور مكثفة، ولهذا لو دخل البيت ولم يستأذن فإن الحكم قد زاد، يعني الحكم يدور مع علته، حيث قال الله تعالى ثلاث عورات لكم. ولأجل ذلك اختلف أهل العلم في هذه الآية، فزعم بعضهم أنها منسوخة، وذلك لأن الناس تركوا في العمل بها من قديم، وقال آخرون بل هي مسكنة وباقية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح أن هذه الآية محكمة لكن في حال دون حال، وأنه لما كانت البيوت فيما سبق غير محجبة والسور غير موجودة والناس في حالة في حاجة في الحقيقة. الإنسان ما عنده إلا فوق، ما يدخل في النوم، يخلعه ويتحب باللحاق لأجل أن يوفر على نفسه غفله بعد الاتفاق. يقول فأما الآن وقد كان في بوس مخجبة والسطور كثيرة، فإن الحكم قد ذات، وعلى هذا فالحكم يدور مع علته. وعندنا أن الحكم باق حتى وإن كانت الأبواب محجبة أو البيوت محجبة، لأننا نقول الإنسان عادة إذا أراد أن ينام فإنما ينام في مكان خاص، فإذا أراد أحد من هؤلاء المماليك والصغار أن يستأذن عليه في محل النوم الخاص فإن الحكم باق. وماذا تغني الأبواب؟ إذا بغى الإنسان يقع عليه غرفة النوم يفتح على عطول هذا أشد، فالحكم باق في الحقيقة. نعم الاستئذان لدخول البيت عموما صحيح أنه قد ذاك، لأن الناس ما كانوا تلك من السابق، كان من السابق الحجرة هي حجرة النوم وحجرة الأكل وحجرة الجلوس كل شيء، لكن بعد أن يوفى الله المسلمين توسعت المباني فصار النوم له غرفة خاصة والجلوس له غرفة خاصة وما أشبه ذلك. ونقول هؤلاء في الحكم باقي، لكنه بالنسبة لأي شيء للغرف المعدة للنوم فإن هؤلاء لا يدخلون حتى يستأذنوا في هذه الأوقات الثلاثة. أما لو دخل الإنسان الغرفة التي ينام فيها في هذه الأوقات الثلاثة فالأصل ما دخل للنوم، فالاستئذان عليه ليس بلازم، إلا إذا علم أن هذه الغرفة أيضا محل لخلع الثياب ولبسها، فإنه إذا دخل غرفته فلا بد أن يستأذن، لأن يخشى أن يكون قد خلع ثوبه ليلبس الثوب الآخر فتدخل عليه على وجهه تبدو فيه العورة. هذا من الأمر الرابع. فهذه الآية تخصيصها بهذه الثلاث فإن الله الحكمة من ذلك. والشيء الحكمة في الاستئذان من اختيار الأوقات الثلاث لأنها أوقات عورة، أوقات عورة تلقى فيها الثياب غالبا للنوم إما للتهيؤ له أو بعده أو من أجل حر كما في قوله من الظهيرة. وعلى هذا ثم نقول هل الآية هذه محكمة وباقي حكمها أو منسوخة؟ الجواب اختلف فيها المفسرون، منهم من قال إنها منسوخة وليس له دليل سوى الواقع وهو تغير الناس وعدم استئذانه، فظنوا أنها نسخت. وقال آخرون بل هي محكمة وباقية. وقال آخرون إنها ليست محكمة ولكن ترك الناس العمل بها من أجل تغير الحال. وهذا هو الذي صح عن المعباس رضي الله عنه. شو من يغير الحال؟ لأنه في الزمن السابق كان البيوت غير محجبة وليس الإنسان غرفة خاصة للنوم، فكان هؤلاء الأطفال وهؤلاء المماليك إذا دهموا الناس وفتحوا الباب بدون استئذان قد يدخلون وهم على عورة، قد يدخل الإنسان عن رأسه. نعم، فأمروا بالاستئذان. أما بعد أن وسع الله الأمر وصارت البيوت محجبة وصار النوم له غرف خاصة فإننا نقول لا بأس من سكون المنزل عامة في هذه الأوقات بدون استئذان. ليش؟ لأن العلة التي أمر الله بالاستئذان من أجلها زالت، لكن حكم دخول غرفة النوم في هذه الأوقات الثلاثة باق ولا لا؟ باق، فلا يجوز دخوله لهؤلاء الأطفال والمريض إلا بعد استئذان لئلا يدخلوا، والإنسان على حال لا يحب أن يطلع عليه فيها أحد. نعم. نعم. نعم هذا لا بأس به، يعني لا بأس من أن يتبع ورد عند حلع الثوم أو عند إرادة النوم والصلاح في الحال، ما في بأس. لأن ما لحاجة حتى لو كان حر ضاع يخلع من كان تعبه أنا قلت أن يسح هذا خير له. لا صحيح ما هو هذا العلم، صحيح أنه أن العلة أنه مكان خبيث وما هو الشياطين، فلا ينبغي أن يكون أحسن من قضى فيه إلا بقدر الحاجة، إلا بقدر الحاجة. ثم هناك أسباب أيضا ثانية طبية وهو الضرر، لأن هذا من أكبر ما يحدث البواسير، إن تقع على الحاجة بدون حاجة يحدث البواسير كما هو معروف عند الأطباء وعند الفقهاء. طيب الآن قلنا حكم هذه المسألة، قال الله تعالى ليس عليكم ولا عليهم أي المماليك والصبيان جناح في الأحوال في الدخول بغير استئذان بعدهم، أي بغير استئذان ما عليكم الدخول في الدخول بغير استئذان بعدهن أي بعد الأوقات الثلاثة. يقول الله عز وجل ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يعني في الدخول عليكم بدون استئذان. الجناح بمعنى الإثم، وقول ليس عليكم جناح بعدهن واضح في نفس الجناح عن الذين آمنوا لأنهم مكلفون، فهم ممن يوصفون بالإثم وعدمه. وقوله ولا عليكم ولا عليه بالنسبة للمماليك ظاهر، بالنسبة للمماليك ظاهر أنهم يأثمون بما يخالفون به الشرع أولا. ومرة ثانية هذه الطرف ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، منطوق الآية أن الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة ليس فيه إثم، لا على الأولياء ولا على الصغار والمماليك، ليس عليكم ولا عليهم. مفهوم الآية الكريمة أن دخولهم في هذه الأوقات بدون استئذان فيه جناح عليكم وعليهم، كلا نعيدكم. طيب محمد حامد من فوق الآية ما هو نفي الجناح، من فوق نفي الجناح على الأولياء وعلى المماليك والصغار في الدخول بغير استئذان في غير هذا الوقت، وهذا واضح ما هو الشاذ. ومفهومها ثبوت الجناح في الدخول بغير استئذان في هذه الأوقات الثلاثة. الجناح على من؟ على من الجناح؟ على الأولياء والصغار والمماليك إذا دخلوا بغير استئذان في غير هذه الأوقات، في هذه الأوقات الثلاثة. أما ثبوت الجناح على الأولياء إذا دخل هؤلاء بغير استئذان فالأمر فيه ظاهر، إيش وجهه؟ أنهم ما دخلوا بغير استئذان إلا لأن هؤلاء من قصروا في واجب التربية والتأديب، ومن قصر في واجب ترتب عليه ما يترتب على تربية. هذا بالنسبة للأولياء. بالنسبة للمماليك عليهم إثم، عليهم جناح، لأنهم تركوا الواجب وهم مكلفون بالغون عاقلون. بالنسبة للصغار هذا هو المشكل، هذا هو المشكل، فإن الصغار لا إثم عليهم، الصغار لا إثم عليهم، فكيف يشك أن ينفي الإثم مع أنه لا إثم عليهم؟ ها؟
أيه لا خارج من أصل هذا المثل، لكن الآن كل مفهومة بالنسبة للمفهوم، خلى النفي قد نقول الأصل على المثل، لكن بالنسبة للمفهوم الذي يقتضي إثبات الجناح فيما إذا دخلوا في هذه الأوقات الثلاث في وسط قول، هذا هو الإشكال. كون لا يثنى عليه إذا دخلوا في هذه الأوقات الثلاث ظاهر الكلام هذا واضح، نقول الأصل نفي هذا المثل، لكن الآن الإشكال جناح. هل الشاكل في دلالة المفهوم ولا في دلالة المفهوم؟ في دلالة المفهوم، فإن دلالة المفهوم تدل على أنه يثبت الجناح لهؤلاء الصغار إذا دخلوا في هذه الأوقات بغير الدلالة، وهذا وجه الإشكال. مش وجه الإشكال، كيف يثبت الإثم على من لم يكلفوا؟ فالجواب على هذا أن يقال دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، وإنما تصح وتصدق بالدلالة على فرد من أفراده، ولهذا يقول المفهوم لا عموم له، المفهوم لا عموم له. فصار الجواب الآن أن نقول عليكم الفرق. لا الكلام يجب أول. إيه ثلاثة منطوق لا نعم لا يشرب لها العموم. المفهوم لا يشرب لها العموم فتصدق بصورة واحدة أو بفرد واحد. تصدق بصورة واحدة. وهنا كم صدقت كم صورة؟ بصورتين من ثلاث. بصورتين من ثلاث. فنقول دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، وإنما تصدق بصورة واحدة من مئة صورة من أو من ألف، فكيف وقد صدقت الآن بصورتين من ثلاث؟ والصورة الثالثة لولا الأدلة على خروجها ما خرجت. أيضا لولا الأدلة على خروجها ما خرجت. أقول الأدلة على خروجها عمومات الأدلة على أن الصغير غير مكلف وأنه لا إثم عليه وأنه لا إثم عليه. طيب شوف نعم شلون؟ ولا معنى أراكم، لكنه ما يشترط، يعني نقول إن المفعول لا عموم له، بمعنى أنه يصدق لصورة واحدة فيقول المفهوم على حسب الأدلة، على حسب الأدلة. يعني قال مقرفا المفهوم يكون على حسب الأدلة، إن كان أدلة على العموم إلا يصدق لصورة واحدة. يقول طوافون عليكم بالصدم بعضكم طائف على بعض. طوافون خبر من تلك المحسوب، والتقدير هم طوافون، هم طوافون. والجملة هذه تعليل، تعليل وقول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. لماذا ليس عليهم جناح؟ لأنهم طوافون عليه، يعني المترددون، الطواف بمعنى المتردد، ومنه الطائف بالبيت لأنه يتردد عليه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليه، أي من المترددين عليه. ومنه قول الناس بالمساكين طوافون، لأنهم يترددون على الناس يسألونهم. فعلى هذا تكون جملة طوافون عليكم تعليلا لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. لماذا لم يكن علينا ولا عليهم جناح بعدهم؟ لأنهم طوافون مترددون، فلو ألزموا بأن يستأذنوا كل ما دخلوا لكان في ذلك مشقة عليهم وعلى أهل البيت أيضا، لأن أهل البيت قد يكونوا مشغلين ولا يسمعون المستأذن، وقد يثقل عليهم الرد عليهم لأنهم مشغلون،
فيكون في ذلك مشقة على من؟ على المستأجر وصاحب البيت. لو عزم مصطبي الذي له 6 سنوات أو 10 سنوات كلما طلع من البيت دخل لا تدخل من الطاق مستأجر، وكذلك الممنوع فيه مشقة ولا لا؟ فيه مشقة كبيرة عليه وعلى أهل البيت. نعم، لهذا انتفى الحرج في وجود المشقة، وسيأتي إن شاء الله ذلك أيضا في الفوائد. وقول بعضكم على بعض، قدر المؤلف قوله طائف على بعض، وعلى هذا فالجملة الثانية بعضهم على بعض تأكيد الجملة الأولى التي هي طوافون عليكم، فبعضكم يطوف على بعض ويتردد على بعض، بقول ينزل بالاستئذان كلما دخل هذا الصبي أو كلما دخل هذا المملوك، مع أنه دائما في خدمته في خدمة أهل البيت يأتي لهم بالحوائج وغير ذلك، يكون في مشقة. قال فالجملة مؤكدة لما قبلها وهو قول طوافون عليكم كذلك، أي كما بين ما ذكر يبين الله لكم الآيات أي الأحكام، والله عليم بأمور خلقه حكيم بما دبره لهم. كذلك تقع هذه الجملة وهذا التركيب يقع في القرآن كثيرا، كذلك يبين، كذلك كان يفقون وما أشبه. وإعرابها أن كاف اسم بمعنى مثل، اسم بمعنى مثل، وهي في محل نصب على المفعولية المطلقة، المفعولية المطلقة، أي مثل ذلك التبيين يبين الله لكم، أي مثل ذلك التبيين يبين الله لكم. كلما جاء هذا التغيير نقول الكاف اسم بمعنى مثل منصوب على المفعولية المطلقة، وإن شئت فقل على أنه مفعول مطلق، العامل فيه ما بعده، العامل فيه ما بعده. وتقدير الكلام هنا كذلك أي مثل ذلك البيان، يبين الله لكم الآيات. وقول مبين أي يوضح ويبين، وقول الآيات يقول مؤلف أي الأحكام، الآيات هي الأحكام، ولو فسر بما هو أعم لكان أولى، لأن الله يبين الآيات الكونية والشرعية، لكن كأن المؤلف خصها بالأحكام لأن السياق في الأحكام هنا ليس في الآيات الكونية، ولكن يأخذ العموم أولى. طيب وقول الأحكام كيف كانت الأحكام آيات لله؟ ما خالد آيات المؤمنين هم ينتفعون بها، لكن هي تدل على الله. أي نعم، يعني هذه الأحكام إذا تأملها الإنسان وجدها في غاية الإتقان، ووجدها في غاية المناسبة للخلق في جلب المصالح لهم ودفع المضار عنهم. لله مثل الأعلى، لو أن رجلا كتب له نظاما المادة الأولى المادة الثانية لآخرة، وتدبرنا هذا النظام وإذا هو نظام محكم متقن مواصل المصالح ومناسب، ماذا نقول عن هذا الكاتب؟ نقول إنه حكيم ومعجب بحكمته، ويدل ذلك على ذكائه وفطنته. نعم، فكيف بأحكام الله سبحانه وتعالى التي لا يمكن أن تتغير ولا أن تتناقض؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فمن تدبر أحكام الله سبحانه وتعالى في خلقه تبين له أنها من لدن حكيم خبير، ولهذا قال كذلك يبين الله لكم الآيات. وفي وصف الأحكام بالآيات إرشاد للخلق إلى تأمل هذه الأحكام ليستدلوا بها على مشرعه. لا تظن أن إذا قيل لك الأحكام الشرعية آيات من آيات الله مهما أنك تأتي ما شاء الله أنها آيات وتؤمن بأنها آيات، لا، يجب أن تبحث وتأمل بسلاجل يتبين لك كيف كانت آية من آيات الله عز وجل لتستدل بها على مشرعه على حكمته وعلمه ورحمته. وهذه الآية من الآيات الكونية ومن آيات الليل والنهار ما يسمح هو الليل من آيات الله والنهار من آيات الله والشمس من آيات الله والقمر من آيات الله ما يسمح. إنما يقال لك إنه من آيات الله بشكل ترغيبا للبحث عن وجه كونها من آيات الله لتستدل بها عن اقتناء على خالقها إن كانت كونية وعلى مرجعها إن كانت شرعية. وقول والله عليم حكيم إشارة إلى أن هذه الأحكام قادرة عن علم وعن حكمة. وإذا قدر الحكم عن علم وحكمة صار مطابقا للحق، لأن مخالفة الحق في الأحكام مرجعها أحد أمرين: إما الجهل وإما السفة. الجهل منافي لإيش؟ هذلول منافي للعلم. أو السفة المنافي للحكمة. فقد يقول المتبع جاهلا فلا يشرع أحكاما منافرة، يعني جاهل. وقد يكون فقيها يعلم الأحكام ويعلم مصلحتها ولكن لا يريدها فيكون فقيها. فالله جل وعلا متصف بالعلم والحكمة اللتين بهما إيش تكون الأحكام مناسبة للمصالح. وباختلاف واحد منهما يختل من الأحكام بحسبه صلى الله عليه وسلم. نعم غيرهم نعم يكون عن الإحكام دائما نعم يتجين دائما. لكن هذا فيما يبدو والله أعلم فيما ليس من أهل البيت، في من ليس من أهل البيت. أما صاحب البيت فلا يجب هرّة وصاحب صلى الله عليه وسلم محل فنادع فلما أشهر. نعم أيها لام الأمر المجوب المسلم ولا ها من يرضى وقال واجب
الصلاه في انفاق ايضا الطرق لان نفسه المرض لا تنفع.
وفي فعيل من الوفرد كفاعل الورد كذلك في الإنشاء أيضا الطرد والطرد أيضا فعال في كل صفة على فعيل بمعنى فاعل مستريرة بالتاء أو مجردة عنها ككريم وكرام وكريمة وكرام ومريض ومراض ومريضة ومراض
في هذه الثالثة المالك قريب وفي فعيل وصف فاعل فإن مقرر القتال أستاذ من فعيل وصف مكروف كجريم وأقيم هنا عقد الأصل وقوله وفي فعيل وصف فاعل ورد ثلاثة جملة من فعيل إيه فعيلة كريم وكريم.